الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو خالتها في النكاح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. وفي الباب، ليس الباب الذي بعده، الباب الذي بعده باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. ذكرنا هذا لأن الأحاديث متعلقة تماما بهذا الحديث الذي في باب بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. قال، وهو الباب السادس، قال: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا هنا نافية، والنافية هنا بمعنى النهي، يعني هو نفي بمعنى النهي. وهذا من أبلغ أنواع النهي، أن يأتي بصيغة النفي، كما قال أيضا: ولا يسوم على سوم أخيه، كأنه أوقع الشيء موقع الخبر، وخبر الشرع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكأنه قال: عامل هذا النهي معاملة الخبر المتحتم. كما هناك أوامر تفيد، أخبار تفيد الأمر، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا خبر يراد منه الأمر. وكما في قوله: ومن دخله كان آمنا، فهذا خبر يراد منه الأمر. كذلك هذا خبر بصيغة النفي والمراد منه النهي. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه خبر، وخبر مصدر بأداة النفي لا، والمقصود لا ينبغي لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه. وكذلك لا يسوم على سوم أخيه، المقصود النهي أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا حرمة أن يخطب الرجل، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. في رواية: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا النهي للتحريم، يعني حرام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لما؟ لأنه فيه إضرار بالآدمي المعصوم بالمسلم، فيه إضرار بالمسلم، فكان على التحريم. ولما يفضي هذا الفعل من العداوة والبغضاء والإيذاء والتعدي على المسلم، كذلك إفضائه لأنه يفضي إلى ذم الغير، كأنه عندما يخطب على خطبة أخيه كأنه يذم الأول، كأنه يذم الأول ويزكي نفسه. فلكل هذه المفاسد نهى الشرع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا على وجه التحريم، يعني حرام أن يتقدم الرجل لامرأة قد خطبت. طيب، ما حد الخطبة التي يحرم الخطبة عليها؟ ما حد الخطبة؟ أجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب بالموافقة على خطبته. طبعا حتى يكون عندنا التصور، تصور ما معنى الخطبة في عرف الشرع، قالوا الخطبة في عرف الشرع هي الوعد بالزواج، الوعد بالزواج، فلا ينعقد بها النكاح، يعني ليس عقد النكاح، تظل المرأة أجنبية حتى يعقد عليها، وإنما الخطبة ما هي؟ الوعد بالزواج، أن يطلب المرأة للزواج، فإن أجيب طلبه فحصل الوعد بالزواج، فهذه الفترة تسمى، أو هذا الوعد يسمى خطبة. طبعا خلاف عرف الناس، الآن عرف الناس أن الشاب يتقدم ويعقد العقد، يحصل إيجاب وقبول واتفاق وجاهة، ويكون هذا قبل الدخول، لا يدخل بالمرأة، فالناس بيقولوا الآن ما زال فترة إيش؟ خطبة. هذا من الناحية الشرعية، من ناحية التسمية الشرعية خطأ، هذا اسمه متزوج قبل الدخول، الذي عقد على المرأة اسمه متزوج، هذا متزوج، لكن زواج قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إذن من قبل أن تمسوهن قبل الدخول، فالذي عقد على امرأة، عقد على فتاة، هذا لا يسمى خاطبا في العرف الشرعي، في الألفاظ الشرعية هذا لا يسمى خاطبا، إنما يسمى متزوجا، لكن زواج قبل الدخول، هو لم يدخل، مدام عقد تزوج، لكن زواج قبل الدخول، فإذا تزوج، فإذا دخل بها فيقال هذا تزوج بها، يعني دخل بها، تزوج بها ودخل بها، أما عقد فهذا عقد زواج قبل الدخول. وأما الخطبة في عرف الشرع فهي الوعد بالزواج، تقدم فلان إلى فلانة فوافقوا ووعدوه أن يعقدوا العقد، هذا اسمه إيش؟ وعد بالزواج، قالوا إن شاء الله إحنا موافقين وأنتم موافقين، إن شاء الله تعالى سنعقد العقد بعد أسبوع، هذه الفترة الأسبوع إيش هي؟ تسمى في حكم الشرع خطبة، في عرف الشرع هذه تسمى خطبة، قال إن شاء الله طيب هذه البنت ماشي موافقة وهو موافق، بعد شهر إن شاء الله بعد الامتحانات تأتوا حتى نتفق ونعقد، هذا إيش اسمه؟ هذه اسمها الفترة خطبة، وهي امرأة أجنبية عنه، وسيأتي تفصيل أحكام الخطبة بإذن الله في باب خاص إن شاء الله وقدر. هذه امرأة أجنبية يعني غريبة عنه، الوعد بالزواج فقط إنما هو ليعرف هذه المرأة، هذه الفتاة لفلان، وأنه لا يجوز لأحد أن يتقدم لها. فأجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صرح للخاطب بالموافقة على خطبته، هذا بالإجماع، ولم يأذن هو لغيره ولم يترك، فإذا علم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته عند ذلك هذا قد ارتكب أمرا محرما، والله هو يعلم أن فلان تقدم لفلانة وأجابوه وعدوه بالزواج، ومع ذلك ذهب هو يخطب فلانة، يتقدم بنفس البنت بعدما وعدوا الشاب بالزواج، جاء هو يتقدم بنفس البنت، هذا ارتكب أمرا محرما، ارتكب أمرا منهيا عنه في الشرع. الحنابلة لم يشترطوا التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة، بل قالوا يكتفي بالتعريض، يكتفي بالتعريض بالموافقة. قالوا إن شاء الله خير، لما قالوهم إن شاء الله خير، طيب إن شاء الله بعد شهر تأتونا، يعني إيش؟ يعني شبه وعد، شبه وعد. إن شاء الله خير يعني عرضوا بالقول، مثل البكر وإذنها صمتها، فيكون السكوت دليلا على الموافقة. الموافقة والشافعية في الأصح عندهم والأحناف والمالكية قالوا إجابة الخاطب تعريضا لا تحرم الخطبة على خطبة أخيه، بل لابد من التصريح، يعدوه بالزواج، عن ذلك لا يجوز لآخر أن يتقدم لهذه البنت إذا وعدوه. لكن مجرد التعريض يحتمل أنهم وعدوه بالزواج أو لم يعدوه، فهذا تعريض ليس تصريحا، ليس تصريحا. وذهب الإمام ابن حزم والإمام الشوكاني قالوا هذا، إذن انظر قول الجمهور، إن الجمهور لابد من إجابة الأول إنه فعلا وعدناه بالزواج، إذن الثاني لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه المرأة. إحنا الآن الصورة غير ذلك، واحد تقدم لخطبة فتاة، تقدم لخطبة فتاة ولم يرد له الخبر ويحصل هذا، ما ردلوش خبر، هل يجوز لآخر أن يتقدم لها أو لا؟ يعني هو تقدم اليوم وقالوا طيب إن شاء الله منفكر إن شاء الله خير، ما ردوا له خبر، تقدم لخطبة فتاة ولم يعلم رضاهم أو غير راضين، هل هم في رضا أو لا؟ الآن هل يجوز للثاني أن يتقدم لخطبة تلك الفتاة؟ يعني يقول نريد والله هذه الفتاة وكذا لهذا الشاب ويرى تلك البنت، أو لا يجوز؟ ما رد خبر للأول، هل يجوز للثاني أن يتقدم؟ الجمهور يقول نعم لا بأس أن يتقدم لخطبة تلك الفتاة، واستدلوا بحديث فاطمة بن قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية، أبا جهم ابن صفوان ومعاوية ابن أبي سفيان، خطباها تقدما لخطبتها، تقدما لخطبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح أسامة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها خطبة بعضهم على بعض، يعني أبو الجهم ومعاوية تقدما لخطبة فاطمة بن قيس. طب هذا هل هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ فالجمهور قالوا في هذا أن فاطمة ما ردت جواب لا لمعاوية بن أبي سفيان ولا لأبي الجهم بن صفوان، هو تقدم لخطبتها، لكن هي وعدته لا، الثاني تقدم وعدته لا، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة، أمرها أن تنكح أسامة. فذهب الجمهور، جمهور العلماء قالوا إذا ما كان هناك خبر يرد للخاطب الأول يجوز الثاني يتقدم وثالث، ما في مشكلة ما دام ما ردوا خبر. الإمام ابن حزم رحمه الله جعل مجرد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لها حراما، قال إذا علم بذلك، إذا علم بذلك، يعني فلان علم أن رجلا، أن شابا تقدم لخطبة فتاة وعلم، يعلم ذلك أنه البارحة ذهب وراءها، قال ابن حزم فلا يجوز له التقدم حينئذ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب الأول، إذا علم عدم رضاهم بالخاطب الأول بتقدم الآن، لكن هم ما ردوا الأمر، ممكن والله يقبلوا ممكن ما يقبلوا، فيصبح الأمر، وهذا اختيار الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، فقالوا يصبح الأمر الآن مترددا بين أمرين، يعني لما واحد يتقدم لخطبة فتاة وثاني يوم يتقدم آخر لخطبتها، بين أمرين تصبح مفاضلة، فمنها تحصل البغضاء ويحصل كذلك الشحناء. والحكمة أيها الإخوة من النهي عن الخطبة حصول الكراهية والبغضاء والسلمة في الأخوة، وهذا حاصل. فإذا تقدم واحد لخطبة فتاة وهو لا يعلم والثاني يعلم أنه الأول تقدم لها، فبعد ما رد ما علم رضاهم أو عدم رضاهم فتقدم الثاني، فهذا يوغر صدر الأول. لكن إذا ردوا له خبر نحن لم نرضى فتقدم، خلاص هو علم أنهم ما رضوا بزواجه فتقدم الثاني، لا بأس بذلك. فمذهب ابن حزم، واستدل ابن حزم والشوكاني أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك يا عمر فيما عرضت علي. يعني عمر عرض حفصة على أبي بكر، وعمر عرض حفصة على عثمان، أبو بكر رفض، أبى أن يتزوج حفصة، وعثمان أبى أن يتزوج حفصة، فعمر وجد في نفسه، طبعا عمر عرض ابنته على رجلين صالحين، وفي هذا يقول العلماء عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، على الرجل الصالح. واحد بيجي يقول طيب يا شيخ لما يكون هذا الرجل الصالح زي أبي بكر أو زي عثمان، وما شاء الله بنتك يعني زي حفصة ما شاء الله، ما هي كله زي بعضه. قال لما يكون هذا الرجل الصالح مثل أبي بكر، في ناس بيقول هيك، يقول يجوز عرض الرجل بل يستحب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، يقول هاي بنتي أنا بدي أزوجها رجل صالح. قال حتى تكون يكون ذاك الرجل الصالح مثل أبي بكر وعثمان، وحتى تكون ابنتك مثل حفصة، تكون أنت مثل عمر ما شاء الله. لا، المسألة أيها الإخوة في الحكم الشرعي، مش والله في الموازين، لو كل الأمة ما تصل لميزان أبي بكر رضي الله عنه. فعند ذلك عمر وجد في نفسه فذهب لأبي بكر، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج حفصة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فأبو بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم لها حتى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره. يقول ابن حزم قال: فكيف بمن تقدم فعلا، يعني كيف بمن تقدم لخطبة تلك الفتاة؟ وهذا والله أعلم القول وجيه، أنه إذا واحد تقدم لخطبة فتاة ولو لم يعلم أردوا له خير أو شر، يعني قبلوا أو لم يقبلوا، فالأصل ألا يأتي آخر، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخي. فلا ينبغي لآخر أن يتقدم لها حتى يعلم رضاهم أو عدم رضاهم، فإذا علم عدم رضاهم بالأول جاء وتقدم الثاني. وهذا قول ابن حزم والشوكاني، قول وجيه ونميل إليه. قول الجمهور قول كذلك، القول قلنا المجمع عليه إنه إذا كان الأمر بالوعد بالزواج فهذا حرام، هذا مجمع عليه. إذا حصل الوعد بالزواج فلا يجوز أبدا أن يأتي آخر ويتقدم لخطبة فتاة، وهذا أمر محرم. بل اسمعوا إلى خلاف العلماء، يقول: طب إذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليها فهل هذا يصح العقد؟ واحد قالوا له: يا جماعة إن شاء الله خلص اتفقنا، استعنا بالله، وافقنا على هذا الزواج، وافقنا إن شاء الله نعقد العقد بعد أسبوع. اتفقوا، أصبح وعد بالزواج. خلال الأسبوع جاء آخر، بعد يومين ثلاثة أيام جاء آخر ورأى تلك البنت واتفقوا معه وعقدوا. هذاك الثاني ما شاء الله بستنى بعد أسبوع عشان يجي يعقد، إيه ولا البنت ما شاء الله تزوجت. ما حكم هذا العقد؟ ما حكم هذا العقد الذي عقده الثاني اللي تقدم الثاني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد ومالك، يرى بطلان هذا العقد أو فساده. بقول العقد الثاني هذا الرجل الذي عقد هذا عقده فاسد باطل، هذا عقد الزواج باطل. لما؟ لأن النبي قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. ففي مذهب الإمام أحمد رواية، ومذهب مالك، وكذلك هذا قول شيخ الإسلام من تيمية، أن هذا العقد فاسد. فاسد يعني اللي بتقدم إلى بعد ما وعد بالزواج يتقدم ويعقد له، فالعقد فاسد. وذهب جمهور العلماء أن هذا الرجل يأثم وهو عاصم لكن العقد صحيح. قالوا يأثم، هو آثم وعاصي لله، والعقد صحيح لأنه لا ملازمة بين تحريم الخطبة على خطبة أخيه وبين صحة العقد الثاني. وهذا قول كذلك قول جمهور العلماء أقرب وأوجه، والله تعالى أعلم. لأنه محل التحريم أيها الإخوة الخطبة، وهذا متقدم على العقد وهو خارج عنه. قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا حرام صحيح. طب لو خطب على خطبة أخيه وتم العقد فهو ارتكب حراما وإثما، ولكن هل عقده باطل؟ الصحيح أن عقده صحيح، وليست الخطبة جزءا من العقد أصلا، الخطبة ليست جزءا من عقد الزواج. ثم ذكروا مسألة ونختم بها، ما حكم الخطبة على خطبة الكافر؟ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب ما حكم الخطبة على خطبة الكافر؟ واحد مش مسلم تقدم لفتاة أراد أن يخطبها، فهل وعدوه بالزواج، هل يجوز أن تتقدم لخطبتها؟ ممكن يتصور هذا؟ ممكن يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية له ذمية كتابية، كانوا يعيشون في ظل بلاد المسلمين من أهل الذمة، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، فواحد نصراني تقدم لخطبة نصرانية، هل يجوز لمسلم وعدوه بالزواج، هل يجوز لمسلم أن يتقدم لتلك النصرانية أو لا؟ هذه المسألة. على قول مثلا من يرى كفر تارك الصلاة، بقول تارك الصلاة كافر، عند من يرى كفر تارك الصلاة مذهب الإمام أحمد، تقدم تارك الصلاة لبنت ووعدوه بالزواج، بصير واحد آخر الآن يذهب لهذه البنت ويتقدم لخطبتها أو لا؟ هذه صورة المسألة، هل الخطبة على خطبة الكافر يجوز أو لا؟ الخطبة على خطبة الكافر، الجمهور ذهبوا أن الخطبة على خطبة الكافر كذلك حرام، وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، قالوا هذا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له، على خطبة أخيه يعني أخي المسلم، قال لا هذا خرج مخرج الغالب، وهذا مخرج الغالب لا مفهوم له. وذهب الإمام أحمد والأوزاعي وابن المنذر أن قوله على خطبة أخيه أن أخاه المقصود أخاه المسلم، أخوه المسلم، فقالوا يجوز الخطبة على خطبته، خطبة الكافر يجوز. لما؟ قالوا لأن الحديث المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، وقد قطع الله الأخوة بين المسلم والكافر، فالمؤمن أخو المؤمن. وقالوا الأصل الإباحة حتى يرد المنع، واللفظ هنا خاص بالمسلم، وهذا من باب كذلك كما قال ابن قدامة، قال الأخوة الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته. هو أصلا لماذا لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك المسلم؟ لماذا؟ حتى لا تحصل الشحناء والعداوة بينك وبينه وتأليفا لقلبه. طب الكافر ما هو أصلا في بينك وبينه شحناء وعداوة من الأصل أصلا، الكافر احتراما للمؤمن استبقاء لمودته لا يجوز أن تخطب على خطبته. طب الكافر، قال هذا لا يوجد مودة أصلا بينك وبينه، فلا بأس بالخطبة على خطبته. وهذا القول كذلك والله أعلم هو الأوجه هنا ونميل إليه، وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وابن المنذر والخطابي، قالوا يجوز الخطبة على خطبة الكافر. إذن لا يخطب الرجل على خطبة أخي. هذا ما يتعلق فيها من أحكام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.